وليست الغرابة التي مرت معنا سابقا، لأن يتفرد راوي أو يتفرد بعض الرواة تفرد نسبي بحديث أو بلفظة بحديث أو نحو ذلك. هذا المبحث يتعلق بمفردة بلفظة تكون غريبة المعنى، تحتاج إلى وإلى كشف عن معناها، وهذا الغرابة غرابة نسبية، وقد تكون عند زيد كلمة غريبة ليست معروفة له، لم تطرق سمعه مطلقا وما طرقته إلى نادرا، وتكون هذه الكلمة معروفة وبينة واضحة عند عمه لكونها مثلا هذه مفردة هي في لغته ولغة قومه. فالغرابة نسبية، وهذه الغرابة لها طرق لكشف الغرابة ولتجلية معنى المفردة. ومن ذلك مثلا أن يفسر الحديث بالحديث، يعني ترد رواية فيها لفظة غريبة صفية المعنى، ثم ترد رواية أخرى بلفظ مرادف، لكن هذا اللفظ المرادف لفظ واضح بين جد ليس في غرور واضح. وكذلك أيضا بمراجعة مطالعة الكتب المصنفة في غريب الحديث خصوصا، أو بمراجعة كتب المعاجم اللغوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغة العربية، وهذه المعاجم جمعت المفردات العربية. فمن جملة ما تذكره ما قد يرد في بعض الأحاديث من كلمات غريبة ستجد معناها في هذا المعجم. صاحب هذا المعجم قد يقول أن هذه الكلمة ذكرت في الحديث الفلاني، وربما يشرح هذه الكلمة ويبين معناها دون إشارة إلى الحديث، لأن هو يشرح مفردة، هذه المفردة ذكرت في الحديث وقد اعتمدت، لكن بعضهم يستخدم في الحديث كذا وكذا، ثم مر معنا نبهنا في الدرس الماضي الجغري والصحاح، وأحيانا تمر نفس الكلمة في معجم آخر ولا يشير إلى الحديث. وقد تعرف يعني يعرف معنى الكلمة من خلال السياق، أنت ما تعرف اللفظة نفسها إيش معناها بالضبط لو مرة تذكر وحدها، لكن مع سياق الكلام تفهم من المقصود بها كذا. وأيضا بإمكانك تراجع كتب شروح الحديث، شروح الحديث فتح الباب ابن حجر، فتح الباب ابن رجب، شرح خالد بن بطال، شرح مسلم النووي وغيره، شروح الإمام شروح الترمذي، ونحن من شروح الحديث أيضا من مقاصد هؤلاء الشراح في شرحهم أنهم إذا مرت كلمة غامضة وخفية يبينون معنى. ومعرفة غريبه ولغته، اللغة طبعا أشمل وعمل الغرب. مباحث اللغة في الحديث تشمل مباحث الغريب وغيره، يعني مثلا إذا مرت بنا كلمة غريبة هذا يتعلق بخصوص الغريب. طيب كلمة واضحة ليست غريبة، كلمة واضحة مثل ما مر معنا أمس، مثل قبل أمس الرقية، الرقية كلمة معروفة ومتداولة ومشهورة ويعرف العالمي والمتعلم في الغرب، ومع ذلك تكلموا عليها وبينوا ايش معنى الرقية واستطردوا ايضا الى ان الحديث والد الرقية. فهذا المبحث اللغوي ليس من باب الغريب، ليس من باب الغريب كلمة في الغرب بما معناها من جمله واضح وظاهر، ومع ذلك تكلموا عليها. طيب اذا جاء المبحث يتعلق بالإعراب، الحج وعرب، يجي يعرف الحج ويعرف العرب، هل هذا المباحث الغريب؟ لا، لكن المباحث ايش؟ اللغة، المباحث اللغة. يجينا مبحث مثلا يتعلق بتصريف الكلمة، وزن الصرف، هذا ليس بالغريب، لكنه من مباحث اللغة، واضح؟ فاللغة هنا يعني أشمل من موضوع اللغة. فالغريب هو فرق من الفات المباحث اللغوية، لكن نصل على الغريب يعني أهميته ولكثرة عناية العلماء به وكثرة المؤلفات فيه. ومعرفة غريبه ولغته أحيانا يبينون لك ويقولون لك أن هذه المفردة الحديث مثلا بلغة الحبشة، بلغة الحبشة الهرج مثلا يكثر الهرج، أو الهرج القصر، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للجار الأنصاري مثلا سنة، سنة يعني مخالف، إيش معنى سنة؟ سنة يعني حسن حسن وعرس جميل وكذا. قالوا هذه ليست باللغة العربية واللغة الحبشية، لكن العرب يعني بعضهم استعملها. فالمقصود أنهم أحيانا تجد في المباحث اللغوية يعني الإشارة إلى كلمة في الحديث يكون أصلها ليس عربي. طيب ومعرفة الغريب ولغته تفسير معاني، هذا يتعلق بالجمل، يتعلق بالجمل، جملة كاملة إيش معنى هذه الجملة؟ ما معنى هذه الجملة؟ جملة مكونة من فعل وفاعل من مبتدأ وخبر، فتفكير هذه الجملة يحتاج إلى فهم. فتعرف أول شيء المفردة ثم تعرف معنى الجملة. إذا فهمت معنى المفردات، فهمت معنى جملة هذا الحديث أو جملة هذا الحديث، تنتقل بعد ذلك إلى ما قال عنه قال واستنباطين، واستنباط أحكامه، لأن الاستنباط طرح عن ماذا؟ معرفة المعنى، طرح معرفة المعنى. إذا عرفت المعنى معرفة صحيحة أمكنك تستنبط استنباط صحيح. طيب واحد فهم المعنى من غلط وجاي يستنبط من ماذا سيستنبط؟ سيستنبط أحكام باطلة، خاطئة ما يجب عليها الكذب، لأنه أصلا ما فهم واحد. مما يمكن مر معنا قصير في أوائل الدروس هذه موضوع التصحيح والتصحيح، وجدت عليه بعض الأمثلة مثل الذي صح الحرف السوداء شفاء من كل داء، جعلها الحية السوداء شفاء من كل داء، تشوه سورة فالمقصود إذن استنباط الأحكام هذا يحتاج إلى أول شيء معرفة المفردات، معرفة لغة الحديث، معرفة جملة الحديث أو جملة الحديث، ثم بعد ذلك يصار إلى الاستنباط. يقول لكن رحمه الله في معرفة علوم الحديث عن موضوع الفقه، معرفة الفقه، يقول النوع العشرون من هذا العلم، النوع العشرون من هذا العلم معرفة الفقه الحديث، معرفة الفقه الحديث، إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة. ثم قال عني من خشرة كنا في مجلس سفيان بن عيينة فقال يا أصحاب الحديث تعلموا دقة الحديث، يا أصحاب الحديث تعلموا دقة الحديث إلى آخر إلى آخر. أكمل الله ورضاه.
قال رحمه الله وعلمه إلى صحابة التابعين والتابعين.
نعم، هذا الضمير الله أعلم يعود إلى هذا الاستنباط، استنباط يعود إلى ما سبق من معرفة الغريب ومعرفة اللغة وفقه الحديث واستنباط الأحكام، كل هذا تعزوه إلى أصحابه. إذا كان تفسير هذه الكلمة التي وردت في الحديث من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام تبين الذي فسر هذه اللفظة الصحابي قال الصحابي كذا وكذا، تبين أن الصحابي أو الحديث أو غيره فسر هذه الكلمة. هكذا أيضا الفقه استنباط، تبين من الذي استنبط هذا الحكم من هذا الحديث، نوافذ هذه الفتوى ومستدل بهذا الحديث على الفتوى، وعزوه للصحابة والتابعين وأتباع العلم. ولهذا بعض الفرق في العلم نسبته إلى أهل إلى من أخذته منه. نعم. يعود إلى الاستنباط وما سبقه. بعض الشراح جعلها التخريج، هذا العزو أنه علم التخريج، لكن لما تراجع الشرح السيوطي لا، أعبر الشرح السخاوي للتذكرة يعيد الضمير إلى المذكور القريب هو ما يتعلق باستنباط الأحكام من اللغة الغريبة. نعم.
قال رحمه الله والمثال في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة.
نعم، الوجوب الأمر، الأمر على جهة الإنسان، الأمر على جهة الإنسان هذا هو الوجوب، مثل أقيم الصلاة أمر، وهذا الأمر به هو الواجب، الأمر به يعني ثلاث الصلاة هو الواجب، فالوجوب الأمر، الأمر على جهة الإنسان هذا الوجوب. طيب اللي بعد قال والندب، الندب يعني تقريبا عند المراد بالاستحباب، مراد بالمسلوم. الندب الأمر على غير جهة الإنسان. أمر به لكن ليس أمرا حتما، تركته ليس على الإثم، بخلاف ما أمر به على جهة الإنسان، فلو تركته من باب العذر تستحق العقاب. للتحريم عكس الوجوب ما نهي عنه على جهة الإنسان، لا تقرب الزنا. الكراهة عكس الندب ما نهي عنه لكن على غير جهة الإنسان، إن تركته تعبد لله لك أجر، لكن لو فكرت هذا النهي ليس على الإثم لأنك لم تنه عنه على جهة الإنسان. الإباحة ما صحيح عنك، صيرت بين فعله وتركه، فهذا لا يتعلق به لا إثم ولا نجر لذاته، إنما يكون الأجر أو الإثم على حسب النية المقصودة من فعل هذا المباح أو من تركه. فمن فعل مثل الشيء المباح بنية التقوي به على الطاعة أو التوصل به إلى الطاعة بهذا النية وجهه، فعل هذا الأمر المباح بنية التقوى به يستعين به على فعل حرام كان آثم لهذه النية. نعم.
قال رحمه الله: خذ على قائلا من الخاص وهو ما دل على معنى واحد.
نعم، يعني يتعلق بهذه الاحكام مسائل، منها معرفه الخاص ما دل على معنى واحد. لما نقول مثلا اكرم محمدا، انا عندي زيد وعمر طالب وعبد الله ومحمد، فقل لشخص اكرم محمدا، ماذا يكون من هذه العباره؟ تخصيص محمد بالإكرام. لو واحد أكرم زيد كان عاصم. طيب، ما دل على معنى واحد. طبعا الناس عرفت بالأمثلة بالضبط بالاختصار. نعم.
قال العام: وهو ما دل على جميعين من جهة واحدة.
طيب، عندنا الآن مثلا قولنا أكرم الله، عندي مجموعة من القضاة، فقلت لشخص أكرم الطلاب، فهنا هذا اللفظ هل هو مثل أكرم محمد؟ لا، أكرم محمد هذا خاص فرد من أفراد العام، لكن لما أقول أكرم الطلاب هذا اللفظ يعم يشمل جميع من اتصل بهذا الرئيس. نعم، بكون يعني طلب العلم، كوني يتصل بهذا السر، كوني يتصل بهذا السر. نعم، لما أقول مثلا لشخص اعتق رقبة، اعتق رقبة، طيب اعتق رقبة المؤمنة، هل نفذ الأمر ولا ما نفذ؟ صدق عليه ولا ما صدق أنه نفذ؟ صدق. طيب اعتق رقبة كافرة، صدق عليه أنه اعتق ولا ما يصدق؟ على كلامي أنا قلت له اعتق رقبة، ها يصدق عليه. ليش؟ لأن رقبة ما قيدت بوصف معين، اعتق رقبة خاصة. فإن اعتق مؤمنة أدى الذي عليه، اعتق كافرة أدى الذي عليه، لأنه مطلق هذا الباب. طيب، اوكي، ما اسمعك؟ اشترطين؟ حتى الإطلاق لا اشترط، ما اشترط، ما اشترط.
قال: والمقيد وهو ما دل على معنى مع اشتراط ثلاثه.
طيب قلت له اعتق رقبة مؤمنة، هذا مطلق ولا مقيد؟ قيدنا رقبة بالإيمان، قيدناه بالإيمان، اعتق رقبة مؤمنة. أرسلت الولد قلت له اشتري شاة سميدة، شاة سميدة، هذا مقيد. واضح؟ قلت له اشتري شاة يصدق بالسمين أو بالهزيمة، لكن لما قلت له شاة السمين قال صار هنا هذا هو التقييد، قيدنا بالسمين، قيدنا تلك بالإيمان، قيدنا تلك بالجودة الواقعة. نعم.
قال والمصدر وهو ما عرف المراد من نفسه ولم يستحق البيان الى غيره،
يعني مجرد ما تقرا هذا النص تقرا هذا الحديث معناه في نفس الفاضي، ما تحتاج الى حديث اخر الى نص اخر من غيره يوضح معناه. مثلا قوله عليه الصلاه والسلام لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، السيد الزاني نفس النفس تارك الدين، هل تحتاج الى معرفه هذه الثلاث الى حديث اخر يوضح لك ما هي هذه الثلاث؟ هو قال الا باحدى ثلاث ثم فصلها، ما تحتاج الى حديث اخر يعد لك هذه الثلاث. ليه؟ لأنها مذكورة في نفس الحديث نفس النص. بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قام الصلاة، أتى الزكاة، صلى رمضان، حج، عد خمس. إذن هذا الحديث مفصل وبين ووضح، قال ما عرف المراد من لفظه ولم يختطف البيان إلى إلى غيره. نعم. ومفسر. ما
سمعت.
المفصل انتهينا منه. ايوه. المفسر بس ايش؟
المفسر وهو لا
يفهم
القران منه
ويفتقر الى غيره. لا فيه المفسر ما ورد البيان بالمراد من مدلوله، المفسر ما ورد البيان بالمراد من مدلوله. يعني يأتي الحديث مثلا مجمل لكن يأتي تفصيله وبيان في حديثنا في حديث آخر، فما دام عندنا حديث آخر فسره وبيان هذا المفسر ما ورد البيان بالمراد من مدلوله. والمجمل أقرأ:
والمجمل هو ما لا يفهم المراد منه ويستقر إلى غيره،
ويتفر إلى غيره. طيب مثلا عندنا حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام في الهلال: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له، إيش معنى فاقدروا له؟ هذه كلمة تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى تفسير. قال أهل العلم تفسيره قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عن أبي هريرة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم، يعني فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثة، فأكملوا عدة شعبان ثلاثة. فهذه تفسر الكلمة المجملة في قولك للغم عليكم فاقدروا له. إذا تفسر فاقدروا له في الرواية في الحديث الآخر، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثة. وهذا المبحث يعني هو من مباحث إيش؟ هذه كلها من علوم أصول، أصول وهم يعني أقعد بها أقعد فيها وأدرى بها، لكن ذكرت هنا يعني يكفي هذا القدر من تصور الشيء. طيب ننتقل بعد ذلك إلى تطبيق عملي، تطبيق عملي بموضوع الاستنباط ومعرفة الغريب تفسير المعاني إلى آخره. في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا، أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغه فأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فقيليها فقبله. قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه. أعيد الحديث، يقول أنس: أنفجنا أرنبا بمر الظهران. في كلمة غريبة ولا ما هي؟ أنفجنا غريبة، واضح؟ طيب هذه الكلمة غريبة لأنها قليلة التداول، ما نسمعها كثير، فنحتاج إلى معرفة معنى هذه حتى نفهم الحديث. أنفجنا، إيش نسوي؟ أنفجنا نرجع إلى كتب الغني، نرجع إلى الفلاطي، نفج روح في النور ونبحث في القائمة، نبحث فيما يذكره المؤلف تحت هذا الجذر أو الأصل حتى نجد معنى أنفجنا. وإذا بحثنا سنجد أن أنفجنا معناه يعني أكرناه، حركناه، فخرج من جحره أو من كلبه وانطلق يجري. فالإنفاج عن التحريك والإثارة، أنفجنا أرنبا، الأرنب معروف ما زل رحلة، معطيك الأرنب، تمام. أنفجنا أرنبا بمر الظهران، مر الظهران، يعني إحنا يمكن ما نعرف بالضبط إيش يعني، لكن من سياق الكلام نعرف إن مر الظهران إيش فيه، زمان ولا مكان؟ مكان، نعرف إنه مكان، إنهم وجدوا هذا الأرنب في مكان، هذا المكان يسمى مر الظهران. تبغى تعرف أكثر أين يقع؟ ترجع، ترجع إلى شروح الحديث، ترجع إلى معاجم المدهنين وتشوف أين يقع مرة. يقال لك ما بين مكة والمدينة، فإذا مكة والمدينة 400 كيلو، وين الأقرب إلى مكة والأقرب إلى المدينة؟ من أول كثير يقول خلاص بين مكة والمدينة، لكن تبغى زيادة أكثر تبحث أكثر، ستجد الأقرب إلى مكة، تجد واحد يقول لك يبعد عن مكة كذا كذا خاصة، يجيك واحد يعطيك معلومة أدق، قال لك إنه يبعد عن مكة شمال مكة 2 كيلو، حدد لك 2 كيلو، يقول لك إنه اليوم هو تسمية جديدة معروفة اليوم لوادي فاطمة، خلاص كذا الآن يتضح لك إيه؟ فضح لك المكان، بعده عن مكة، اسمه الحديث، واضح؟ طيب فسعى القوم فلغبوا، لغبوا، كلمة واضحة ولا غريبة؟ ها؟ غريبة، لكن مثل غرابة أنفجنا ولا أقل غرابة؟ أقولها أقل غرابة، لأن دائما تقرأ في سورة قاف وما مسنا من لغم ولا لا؟ فهي أهون من أنفجنا، نحن استلم اللغم نحن نتعب، فلغم يعني تعب، واضح؟ فهل دركتها؟ يعني طلق وراءها مجموع، كل يريد يمسك هذا الأرض. الذي تمكن من الإمساك بها من هو؟ أنس. قال فأدركتها فأخذتها، وكان أنس طلق، فأتيت بها أبا طلحة. وش يصير لأبو طلحة؟ زوج أمي، زوج أمي، وهذا يكون رضيع ربعين. فأتيت بها أبا طلحة فذبحها. من اللي ذبحها؟ أبو طلحة. طيب، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو قال بفخذيها. فالذبح والإهداء فعل من؟ فعل أبي طلحة، والإمساك فعل من؟ فعل أنس. طيب، فأدى إلى الرسول فقبل صلى الله عليه وسلم. يعني لا تصورنا الحديث ولا لا؟ طيب، نجي الآن للاستنباط. طبعا الاستنباط ليه الاستنباط؟ للعلماء المتواضعين في علم الشرع حديثا بالفقه اصولا لغه، هم اللي عندهم آلتين، آلة الاستنباط. وكل ما كان يعني طالب العلم وصاحب العلم اوسع دائره العلم، ستجد ان استنباطاته بتكون مثل الأدب أو أشمل أو أوسع من غيره. نشوف بعض يعني الفوائد التي استنبطت من هذا الحديث. أنت لو سألناكم الآن يعني وش الفوائد الظاهرة من الحديث؟ نعم، جواز أخذ الأربع. تمام، فائدة أخرى؟ تفضل. قبول رسول الهدي. تمام، ها المجال مفتوح للجميع، ما هي مشكلة نغلط عادي، يعني من أعمال السنة مقام فتوى ولا مقام تعامل. تفضل. ايش؟ ارفع الصوت. الأرنب يذبح كذا ترماس مثلا. ايش الحكم من الحكم المستنبط؟ اقصد انا ما اسمح. ايوه يعني لا تحل الا بالذكاء، لا تحل الا بالذكاء. طيب تمام، فاحنا نشوف دور المتدربين الصاعقه وكذا، الواحد يمسك الارنب ويقطعوا وياكل مباشره. لكن هذه الفائده يعني ترد على هؤلاء اللي ياكلون يقطعون الارنب حيه. وياكم بقي شيء ولا خلاص؟ في مكة؟ المربارات خارج مكة، المربارات خارج مكة. طيب، تفضل. ما شاء الله، الشباب عنده خلفية نفعتنا في هذا الموضوع. إنه هل المذكر، هل الشخص الذي يهدى إليه هل يسأل عن التسمية ولا ما يسأل؟ الرسول ما سأل، بس يجي واحد يقول ممكن نفرق بين المهدي. المهدي عالم، عنده علم، عنده بصيرة، فهذا الشيء اللي يغلب على الظن. لأنه يستنبط لما تجينا الهدية نشاء الناس الجهال الذين عهدوا بالإسلام ما يعرفون التسمية ولا شيء. تو مسلم ثم هذول مسلم أمس وليه ما هذول لحم؟ ما في عندنا قريب تشعر من قد تخفى على مقسم أولا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فقال سموا أنتم لكم، بمعنى أن النوع الأصل في ذبيحة المسلم إيش؟ الحم. فالحم ينطبق عليه الشروط الشرعية. طيب، بقي شيء؟ أهدى للدقيق في الكلام. هل الحديث يقول أنا استهديتها لأبي طلحة؟ لا، يقول أنس يقول أنس فأتيت بها مسك لها جعلها لا هدية ولا بيع ولا تمويل ولا طيب طيب سأقرأ عليكم بعض الفوائد اللي طلعت كده عليها عزم. يقول من فوائد هذا الحديث إباحة الفتاة لطلب الصيد ما في حرج مكروه وتصيد إباحة الصيد. طيب في عندنا حديث من تتبع الصيد غفل حديث حسن الترمذي وغيره الإباحة من تتبع الصيد غفل كيف هنا فيه ذم الصيد وهنا خيار الخلق بعد الأنبياء والمرسلين صار قال بأن المراد من تنادى في طلب الصيد إذا فاتته الصلاة أو غيرها من مصالح الدين أو هذا المذموم إذا عدى بك التعلق بالصيد وتتبع طلب الرحلة إليه إلى تفويت الصلوات المفروضة أو تفويت صوم واجب أو تفويت مثلا واجبات أسرية عليه أو نحو ذلك ضيعت منفعه هذا المذموم هذا المذموم. ولهذا مالك رحمه الله يرى أنه من يعني تتبع الصيد أنه مساقط الشهادة مساقط الشهادة لا تقوى الشهادة فبعضهم يعني يوضح الغين أن المقصود أو الذي تسقط شهادة بالصيد هو الذي يؤدي بتبع الصيد إلى تضيع الواجبات أما إذا لم يؤدي بتبع الصيد يتعلق به إلى تضيع الواجب فلا حرج إن شاء الله. طيب شوف الفائدة الثانية قال إذا طلب جماعة الصيد مجموعة طلبوا الصيد فأدركه بعضهم وأخذه يكون ملكا له دونه لا يشاركه فيه ما شاركه طبعا بل هم مجموعة راح يبحثون عن يلحقون الأرض اللي أدركه من أنس صار ملك لمن مثل أنت ما قد تعرفنا شركاء واضح هذا إذا هذا ما مرت على هذا طيب كيف مو جواز أن من أمسك الصيد ملك من أمسك الصيد أو وضع الصيد ملك طيب لما يكون عندك شخص عظيم هل يصح انك تهدي له هدية يسيرة عليك ولا ما يصح؟ ها؟ سمت يعني ورك الأرض وشو كم كيلو كم كيلو ومع ذلك هذا الطلحة لم يستنكر انه يهدي للرسول هذا المدرس هذا الحاصل الموعد والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا لم يستنكر أن يقبل هذه الهدية طيب من الفوائد أيضا التي استنبطت من الحديث أن ولي الصبي يتصرف فيما يملكه الصبي بالمصلحة فهو لا الأمر منك يا مسلم لكن زوج أمه بمثابة منزلة الوصية يتصرف الوصي وأنا ما قال مستأذن مني لا ما سكت عن هذا الجواب فهذا طلحة تصرف بما هذا الصبي تصرف بما يرمي فيه المصلحة ذبح ذكاء ثم شيء وشيء أهداف للنبي صلى الله عليه وسلم ها؟ أي من هذا كل خط من كتاب لما أضاف على الوقت كتاب اسمه المنهج الحديث في شرح الحديث. طبعا هذا الحديث من حدث عمدة الأحكام بالتاريخ أي شرح عمدة الأحكام ستجد، لكن بعضهم يقول لك مثلا فائدة أو فائدتين فقط. مثلا قدر الله عنه صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولحائفنا والحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. قال الحافظ عمر بن علي بن نحوي رحمه الله تعالى في رسالته التذكره في علوم الحديث في سياق ذكره بانواع علوم الحديث، قال رحمه الله: ومعرفه غريبه ولغته وتفسير معانيه واستنباط احكامه.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن بعد. سبق في الدرس الماضي ذكر بعض المباحث المتعلقة بغريب الحدث. المقصود بالغريب هنا يعني غريب الألفاظ وليست الغرابة التي مرت معنا سابقا، لأن يتفرد راوي أو يتفرد بعض الرواة تفرد نسبي بحديث أو بلفظة بحديث أو نحو ذلك. هذا المبحث يتعلق بمفردة بلفظة تكون غريبة المعنى وتحتاج إلى بحث وإلى كشف عن معناها، وهذا الغرابة غرابة نسبية، وقد تكون عند زيد كلمة غريبة ليست معروفة له، لم تطرق سمعه مطلقا وما طرقته الا نادرا، وتكون هذه الكلمة معروفة وبينة واضحة عند عمر لكونها مثلا هذه المفردة هي من لغته ولغة قومه. فالغرابة نسبية، وهذه الغرابة لا طرق عندما لكشف الغرابة ولتجلية معنى المفردة. ومن ذلك مثلا أن يفسر الحديث بالحديث، يعني ترد رواية فيها لفظة غريبة صفية المعنى، ثم ترد رواية أخرى بلفظ مرادف، لكن هذا اللفظ المرادف لفظ واضح بين جد ليس في غموض وآخر. وكذلك أيضا بمراجعة مطالعة الكتب المصنفة في غريب الحديث خصوصا، أو بمراجعة كتب المعاجم اللغوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغة العربية، وهذه المعاجم جمعت المفردات العربية. فمن جملة ما تذكره ما قد يرد في بعض الأحاديث من كلمات غريبة ستجد معناها في هذا المعجم. صاحب هذا المعجم قد يقول أن هذه الكلمة ذكرت في الحديث الفلاني، وربما يشرح هذه الكلمة ويبين معناها دون إشارة إلى الحديث، لأن هو يشرح مفردة، هذه المفردة قد ترد في الحديث وقد اعتمدت، لكن بعضهم يستخدمون في الحديث كذا وكذا. ثم مر معنا نبدأ على الدرس الماضي في الكتاب الجوهري الصحيح، وأحيانا تكون نفس الكلمة في معجم آخر ولا يشير إلى الحديث، وقد تعرف يعني يعرف معنى الكلمة من خلال السياق، ما تعرف اللفظة نفسها ايش معناها بالضبط لو مرت ذكر وحده، لكن مع سياق الكلام تفهم من المقصود بها كذلك. وأيضا بإمكانك تراجع كتب شروح الحديث، شروح الحديث فتح الباب من حجر، فتح الباب من رجل، شرح صالح بن بطال، شرح مسلم النور وغيره، شروح الإدارة التنبلي، ونحن شروح الحديث أيضا من مقاصد هؤلاء الشراح في شرحهم أنهم إذا مرت كلمة غامضة خفيفة يبينون معنى. ومعرفة غريبه ولغته، اللغة طبعا أشمل وعمي الغرب، مباحث اللغة في الحديث تشمل مباحث الغريب وغيره. يعني مثلا إذا مرت بنا كلمة غريبة هذا يتعلق بخصوص الغريب. طيب كلمة واضحة ليست غريبة، كلمة واضحة مثل ما مر معنا أمس، مثل ما قبل أمس، الرقية، الرقية كلمة معروفة ومجددة ومشهورة ويعرف العربي والمتعلم في الغرب، ومع ذلك تكلموا عليها وبينوا ايش معنى الرقية، واستغربوا ايضا الى انها حديث وارد في الرقية. فهذا المفهوم اللغوي ليس من باب الغريب، ليس من باب الغريب، كلمة في الغرب من معناها من جنب واضح وظاهر، ومع ذلك تكلموا عليها. طيب اذا جاءنا يعني يتعلق بالإعراب، بالإعراب الحج عرب، يجي يعرف الحج ويعرف العرب، هل هذا المباحث الغريب؟ لا، لكن المباحث ايش؟ اللغة، المباحث اللغة. يجينا مبحث مثلا يتعلق بتصريف الكلمة، وزن الصرف، هذا ليس بالغريب لكنه مباحث اللغة. واضح؟ فاللغة هنا يعني أشمل من موضوع اللغة. فالغريب هو فرق من الفرق المباحث اللغوية، لكن نصل على الغريب يعني أهميته ولكثرة عناية العلماء به وكثرة المؤلفات فيه. ومعرفة غريبه ولغته أحيانا يبينون لك ويحسون لك أن هذه المفردة في الحديث مثلا بلغة الحبشة، بلغة الحبشة الهرج مثلا يكثر الهرج، أو الهرج القصر، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للجاري الأنصاري مثلا سنة، سنة يعني مخالف، إيش معنى سنة؟ سنة يعني حسن، حسن ورس جميل وكذا. قالوا هذه ليست باللغة العربية باللغة الحبشية، لكن العرب يعني بعضهم استعملها. فالمقصود أنه أحيانا تجد في المباحث اللغوية يعني الإشارة إلى كلمة في الحديث يكون أصلها ليس عربي. طيب ومعرفة الغريب ولغته، تفسير معاني، هذا يتعلق بالجمل، يتعلق بالجمل، جملة كاملة ايش معنى هذه الجملة؟ ما معنى هذه الجملة؟ جملة مكونة من فعل وفاعل ومبتدا وخبر، فتركيب هذه الجملة يحتاج إلى فهم، فتعرف أول شيء المفردة ثم تعرف معنى الجملة. إذا فهمت معنى المفردات، فهمت معنى جملة هذا الحديث أو جملة هذا الحديث، تنتقل بعد ذلك إلى ما قال عنه قال واستنباط، واستنباط أحكامه، لأن الاستنباط طرح عن ماذا؟ معرفة المعنى. فرع معرفة المعنى. إذا عرفت المعنى معرفة صحيحة أمكنك تستنبط استنباط صحيح. طيب واحد فهم المعنى من غلط وجاي يستنبط من ماذا سيستنبط؟ سيستنبط أحكام باطلة خاطئة ما يجب عليها الكذب، لأن أصلا ما فهمت واحد. ويمكن مر معنا خفيف في أوائل الدروس هذا موضوع التصحيح والتصحيح، وجدت عليه بعض الأمثلة مثل الذي صح الحرف السوداء شفاء من كل داء، جعلها الحية السوداء شفاء من كل داء، تشوه وتكتب داء. فالمقصود إذن استنباط الأحكام، وهذا يحتاج إلى أول شيء معرفة المفردات، معرفة لغة الحديث، معرفة جملة الحديث أو جمل الحديث، ثم بعد ذلك يصار إلى الاستنباط. يقول لكن رحمه الله في معرفة علوم الحديث عن موضوع الفقه، معرفة الفقه، يقول النوع العشرون من هذا العلم، النوع العشرون من هذا العلم معرفة الفقه الحديث، معرفة الفقه الحديث، إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قضاء الشريعة. ثم قال عني من حشرة كنا في مجلس سفيان بن عيينة فقال يا أصحاب الحديث تعلموا دقة الحديث، يا أصحاب الحديث تعلموا فقه الحديث إلى آخر إلى آخر. أكمل الله ورضاه.
قال رحمه الله وعزمه إلى صحابة التابعين والتابعين.
نعم، يعني هذا الضمير الله أعلم يعود إلى هذا الاستنباط، يعود إلى ما سبق من معرفة الغريب ومعرفة اللغة وفقه الحديث واستنباط الأحكام، كل هذا تعزوه إلى أصحابه. إذا كان تفسير هذه الكلمة التي وردت في الحديث من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام تبين، الذي فسر هذه اللفظة الصحابي قال الصحابي كذا وكذا تبين من الصحابي أو الحديث أو غيره فسر هذه الكلمة. هكذا أيضا الفقه استنباط تبين من الذي استنبط هذا الحكم من هذا الحديث، نوافذ هذه الفتوى ومستدل بهذا الحديث على الفتوى، وعزوه للصحابة والتابعين واتباع العلم. ولهذا باب بركة العلم نسبته إلى من؟ إلى من أخذته منه. نعم. يعود إلى الاستنباط وما سبقه. بعض الشراح جعلها التخريج، هذا العزو أنه علم التخريج، لكن لما تراجع الشرح السيوطي لا أعبر الشرح السخاوي للتذكرة يعيد الضمير إلى المذكور القريب هو ما يتعلق باستنباط الأحكام من الوقت الغريب. نعم.
قال رحمه الله والمثال في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة وهي الوجوب والندب والتحريم والكرامة والإباحة.
نعم، الوجوب الأمر الأمر على جهة الإنسان، الأمر على جهة الإلزام هذا هو الوجوب. نعم. مثل أقيم الصلاة أمر. وهذا الأمر به هو الواجب، الأمر به يعني امتلاء الصلاة هو الواجب، كالوجوب الأمر، الأمر على جهة الإنسان هذا الوجوب. طيب اللي بعد قال والندب، الندب يعني تقريبا عندكم مراد بالاستحباب، مراد بالمسنون. الندب الأمر على غير جهة الإنسان، أمر به لكن ليس أمرا حتما، إن تركته ليس على الإثم، بخلاف ما أمر به على جهة الإنسان، فلو تركته من بين عذر تستحق العقاب. للتحريم عكس الوجوب، ما نهي عنه على جهة الإنسان، لا تقربوا الزنا. الكراهة عكس الندب، ما نهي عنه لكن على غير جهة الإلزام، إن تركته تعبد لله لك أجر، لكن لو فكرت هذا النهي ليس على الإثم، لأنك لم تنه عنه على جهة الإلزام. الإباحة ما صحيح عنك، صيرت بين فعله وتركه، فهذا لا يتعلق به لا إثم ولا أجر لذاته، إنما يكون الأجر أو الإثم على حسب النية المقصودة من فعل هذا المباح أو من تركه. فمن فعل مثل الشيء المباح بنية التقوي به على الطاعة أو التوصل به إلى الطاعة بهذا النية وجب، فعل هذا الأمر المباح بنية التقوى به يستعين به على فعل حرام كان آثم لهذه النية. نعم.
قال رحمه الله: خذ عن القافلة من الخاص وهو دل على معنى واحد.
نعم، يعني يتعلق بهذه الأحكام مسائل، منها معرفة الخاص ما دل على معنى واحد. لما أقول مثلا أكرم محمدا، أنا عند زيد وعمر طالب وعبد الله ومحمد، فقلت شخص أكرم محمد، ماذا يفهم من هذه العبارة؟ تخصيص محمد بالإكرام. لو راح أكرم زيد كان عاص. طيب ما دل على معنى واحد، طبعا الناس عرفت بالأمثلة بالضبط بالاختصار. نعم.
قال العام: وهو ما دل على جميعين من جهة واحدة.
طيب عندنا الآن مثلا قول أكرم الله، عندي مجموعة من القضاة، فقلت لشخص أكرم الطلاب، فهنا هذا اللقب هل هو مثل أكرم محمد؟ لا، أكرم محمد هذا خاص فرد من أفراد العام، لكن لما أقول أكرم الطلاب هذا اللقب يعم يشمل جميع من اتصل بهذا الاسم. نعم. من كون يعني طلب العلم، كون يتصل بهذا الاسم، كون يتصل بهذا الاسم. نعم، لما أقول هذا الشخص اعتق رقبة، اعتق رقبة، طيب اعتق رقبة المؤمنة، هل نفذ الأمر ولا ما نفذ؟ صدق عليه ولا ما صدق أنه نفذ؟ صدق. طيب اعتق رقبة كافرة، صدق عليه أنه اعتق ولا ما يصدق؟ على كلامي أنا قلت له اعتق رقبة، نعم يصدق عليه. ليش؟ لأن رقبة ما قيدت بوصف معين، اعتق رقبة خاصة، فإن اعتق مؤمنة أدى الذي عليه، اعتق كافرة أدى الذي يعني المعنى المطلق هذا الأمر. طيب اوكي ما سمعت اشترط ايه؟ حتى الاطلاق ما اشترط ما اشترط ما
قال والمميز
وهو ما دل على معنى اعتقاده ارقى. طيب قلت له اعتق رغبة مؤمنة هذا مطلق ولا مقيد؟ قيدنا قيدنا بطل بالإيمان قيدناه بالإيمان اعتق رغبة مؤمنة أرسلت الولد قلت له اشتري شاة سميلة شاة سميلة هذا مقيد واضح؟ أخذ له اشتري شاة يصدق يصدق بالسمينة أو بالهزيمة لكن لما قلت له شاة سميلة قال صار هنا هذا هو التقييد قيدنا بالسمينة قيد تلك بالإيمان قيد تلك بالجودة الواقع نعم
قال والمفصل وهو ما عرف المراد من نفسه ولم يستقم في بيانه الى غيره
يعني مجرد ما تقرا هذا النص تقرا هذا الحديث معناه في نفس الفاضي ما تحتاج الى حديث اخر الى نص اخر من غيره يوضح معناه مثلا قول عليه الصلاه والسلام لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاثه السيد الزاني نفس النفس تارك لدين هل تحتاج الى معنى هذه الثلاثه الى حديث اخر يوضح لك ما هي هذه الثلاثه هو قال الا باحدى ثلاثه ثم فصلها ما تحتاج الى حديث اخر يعدتك هذه الثلاثه ليه لأنها مذكورة في نفس الحديث نفس النص بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قام الصلاة وآتى الزكاة صلى الله عليه وسلم بعد خمس إذا هذا الحديث مفصل مبين موضح قال ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى إلى غير كثير. نعم.
المفصل.
المفصل انتهينا منه. أيوه. المفسر بس ايش؟ لا لا في غلط ايوه المفسر ما ورد البيان بالمراد من مدلوله المفسر ما ورد البيان بالمراد من مدلوله يعني يأتي الحديث مثلا مجمل لكن يأتي تفصيله وبيان في حديثنا في حديث آخر فما دام عندنا حديث آخر فسره وبيان هذا هذا المفسر ما ورد البيان بالمراد من مدلوله والمجمل أقرب
والمجمل هو ما لا يفهم المراد منه ويستقر إلى غيره
ويتفر إلى غيره. طيب مثلا عندنا حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام في الهلال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له فاقدروا له إيش معنى فاقدروا له؟ هذه الكلمة تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى تفسير. قال أهل العلم تفسيره قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من أبي هريرة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن ربي عليكم يعني فأغم عليكم فأكملوا عدة شعبان فلان، فأكملوا عدة شعبان ثلاثة أيام. فهذا تفسر الكلمة المشملة في قوله فإن غم عليكم فاقدروا له، إذا تفسر فاقدروا له بالرواية في الحديث الآخر: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثة. وهذا المبحث يعني هو من مباحث ايش؟ هذه كلها من علوم أصول، أصول فهم يعني أبعد بها أبعد فيها وأدرى بها، لكن ذكرت هنا يعني يكفينا هذا القدر من تصور هذا. طيب ننتقل بعد ذلك إلى تطبيق عملي، تطبيق عملي بموضوع الاستنباط ومعرفة الغريب تفسير المعاني إلى آخره. في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا، أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلقه فأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فقيليها فقبله. قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه. أعيد الحديث، يقول أنس: أنفجنا أرنبا بمر الظهران. في كلمة غريبة ولا ما هي؟ أنفجنا غريبة، واضح؟ طيب هذه الكلمة غريبة لأنها قليلة التداول، ما نسمعها كثير، فنحتاج إلى معرفة معنى هذه حتى نفهم الحديث. أنفجنا، إيش نسوي؟ أنفجنا نرجع إلى كتب الغريب، نرجع إلى الفلاني، نفجع نروح في النور ونبحث في القائمة، نبحث فيما يذكره المؤلف تحت هذا الجذر أو الأصل حتى نجد معنى أنفجنا. وإذا بحثنا سنجد أن أنفجنا معنى يعني أكرناه، حركناه، فخرج من جحره أو من كلبه فيه وانطلق يجري. فالإنفاج عن التحريك والإثارة، أنتجنا أرنبا، الأرنب معروف ما زل زحنا معطيك الأرنب، تمام. أنتجنا أرنبا بمر الظهران، مر الظهران يعني احنا يمكن ما نعرف بالضبط ايش هو يعني، لكن من سياق الكلام نعرف ان مر الظهران ايش فيه، زمان ولا مكان؟ مكان، نعرف انه مكان، ان وجدوا هذا الارض في مكان، هذا المكان يسمى مر الظهران. تبغى تعرف اكثر اين يقع؟ تمشي ترجع الى شروح الحديث، ترجع الى معاجم المذهبين وتشوف أين يقع مرة. يقال لك ما بين مكة والمدينة، طيب مكة والمدينة 400 كيلو، وين أقرب إلى مكة ولا أقرب إلى المدينة؟ من أول كفين يقول لك خلاص بين مكة والمدينة، لكن تبغى زيادة أكثر تبحث أكثر، ستجد أن أقرب إلى مكة، تجد واحد يقول لك يبعد عن مكة كذا كذا خلاص. يجيك واحد يعطيك معلومة أدق، قال لك إنه يبعد عن مكة شمال مكة 2 كيلو، حدد لك 2 كيلو، يقول لك إنه اليوم هو تسمية جديدة معروفة اليوم لوادي فاطمة، خلاص كذا الآن اتضح لك رحلة المكان بعد عن مكة اسمه الحديث، واضح؟ طيب، فساع القوم فلغبوا، لغبوا، كلمة واضحة ولا غريبة؟ ها؟ غريبة، لكن مثل غرابة انفجنا ولا أقل غرابة؟ أقولها أقل غرابة، لأنك دائما تقرأ في سورة قاف وما مسنا من لغم ولا لا؟ فهي أهون من انفجنا، نحن مسنا من لغم لأننا نتعب، فلغبوا يعني تعب، واضح؟ فأدركتها، يعني انطلق وراءها مجموعة، كل يريد يمسك هذا الأرض. الذي تمكن من الإمساك بها من هو؟ أنس. قال فأدركتها فأخذتها، وكان أنس طويل، فأتيت بها أبا طلحة. وش يصير لأبو طلحة؟ زوج أمي، زوج أمي، وهذا يكون رضيع ربعين. فأتيت بها أبا طلحة فذبحها. من اللي ذبحها؟ أبو طلحة. طيب، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواركها أو قال بفخذيها. فالذبح والإهداء فعل فعل أبي طلحة، والإمساء فعل فعل أنس. طيب، فأدى إلى الرسول فقبل صلى الله عليه وسلم. يعني لا تصورنا الحديث ولا لا؟ طيب، نجي الآن الاستنباط. طبعا الاستنباط ليه الاستنباط؟ للعلماء المتضرعين في علم الشرع حديثا بالفقه اصولا لغه، هم اللي عندهم آلتين، آلة الاستنباط. وكل ما كان يعني طالب العلم وصاحب العلم اوسع دائره في العلم، ستجد ان استنباطاته بتكون مثلا ادق او اشمل او اوسع من غيره. نشوف بعض يعني الفوائد التي استنبطت من هذا الحديث. انت لو سالناكم الان يعني وش الفوائد الظاهره من الحديث؟ نعم، جواز اخر الاربع. تمام تمام. فائده اخرى؟ تفضل. قبول وصول الهدي. تمام. ها، المجال مفتوح للجميع، ما هي مشكله، نغلط عادي من اعمال السابقه فتوى ولا مقام تعالى. تفضل. ايش؟ ارفع الصوت. الارنب يذبح كذا ترماس مثلا. ايش الحكم من الحكم المستنبط؟ اقصد انا ما اسمح. ايوه، لا تحل الا بالذكاء، لا تحل الا بالذكاء. طيب تمام. طيب احنا نشوف دور المتدربين الصاعد وكذا، الواحد ينسى كلامنا ويقطعوا وياكلوا مباشرة. إذا هذه الفائدة يعني ترد على هؤلاء، ياكلون يقطعون لنا بحية وياكل. بقي شيء ولا خلاص؟ في مكة؟ مروا برام؟ لا، خارج مكة. مروا برام خارج مكة. طيب، تفضل. ما شاء الله، شباب عنده خلفية نفعتنا في هذا الموضوع، انه هل المذكر، هل الشخص الذي يهدى اليه هل يسأل عن التسليم ولا ما يسأل؟ الرسول ما سأل، بس يجي واحد يقول ممكن نفرق بين المهدي. المهدي عالم، عنده علم، عنده بصيرة، فهذا الشيء اللي يغلب على الظن. لما تجينا الهدية نشأ الناس جهالة ويبدون عهد الإسلام، ما يعرفون التسمية ولا شيء، تو مسلم ثم هذول أسلموا أمس وليه ما هذول لحم، ما في عندنا قريب تشعر من قد تخفى على التسمية ولا لا؟ ولهذا الرسول سئل عن مثل هؤلاء فقال سموا انتم الخلق. فجعلنا من النوع الاصلي في ذبيحه المسلم ايش؟ الحم. ينطبق عليها الشروط الشرعيه. طيب بقي شيء؟ أهلا للدقيق في الكلام. هل الحديث يقول أنا استهديتها لأني أضحى؟
نعم.
يقول أنس يقول أنا فأتيت بها على الضحى. مسك الأضحى؟
نعم.
ما قال لا هدية ولا بيع ولا تمليك ولا. طيب طيب سأقرأ عليكم بعض الفوائد اللي طلعت كده عليها عازم. يقول من فوائد هذا الحديث إباحة السعي لطلب الصيد. ما في حرج من السرور وتصيد إباحة السعي. طيب في عندنا حديث من تتبع الصيد غفل. حديث حسن الترمذي وعبان الإباحة من تتبع الصيد غفل. كيف هنا في ذم الصيد وهنا خيار الخلق بعد الأنبياء والمرسلين صار قال بأن المراد من تنادى في طلب الصيد إذا فاتته الصلاة أو غيرها من مصالح الدنيا أو هذا المبني. إذا عدى بك التعلق بالصيد وتتبع طلب الرحلة إليه إلى تفويت الصلوات المفروضة أو تفويت صوم واجب أو تفويت مثلا واجبات أسرية عليك أو نحو ذلك ضيعت منفعه هذا المبني. ولهذا مالك رحمه الله يرى انه من يعني تتبع الصيد انه مساقط الشهاده لا تتبع الشهاده. فبعضهم يعني يوضح الغيب ان المقصود او الذي تسقط شهادته بالصيد هو الذي يؤدي بتبع الصيد الى تضييع الواجبات. اما اذا لم يؤدي بتتبع الصيد تعلق به إلى تضيع الواجب فلا حرج. طيب شوف الفائدة الثانية. قال إذا طلب جماعة الصيد مجموعة طلبوا الصيد فأدركه بعضهم وأخذه يكون ملكا له دونه لا يشاركه فيه من شاركه طبعا. فهم مجموعة راح يبحثون عنه يلحقون الأرض. اللي أدركه من أمس صار ملك لمن؟ ملك أمس. ما قال إذا تعرفنا شركاء. واضح هذا؟ إذا كان ما مرت على هذا طيب. كيف؟ مو جواز. اللي من أمسك الصيد ملك. أمسك الصيد أو أدرك الصيد ملك أمرهم. طيب لما يكون عندك شخص عظيم هل يصح أنك تهدي له هدية يسيرة عظيمة؟ ولا ما يصح؟ ها؟ يعني ورك الأرض وشو؟ كم كيلو؟ كم كيلو؟ ومع ذلك هذا الطلحة لم يستنكر أنه يهدي للرسول هذا المقدار هذا الحاصل الموعود. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا لم يستنكر أن يقبل هذه الهدية. طيب من الفوائد أيضا التي استنبطت من الحديث أن ولي الصبي يتصرف فيما يملكه الصبي بالمصلحة فهو لا الأمر منك يا مسلم لكن زوج أمي بمثابة منزلة الوصف، يتصرف الوصف. وأنا سمعت أنه استأذن مني، لا ما سكت عن هذا الجواب. فهذا طلحة تصرف بإمام هذا الصبي، تصرف بما يرمي فيه المصلحة، ذبح ذكاء ثم شيء وشيء أهداف للنبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ على كل خط من كتاب، من كتاب ثم أضاف عليه كتاب اسمه المنهج الحديث في شرح الحديث. طبعا هذا الحديث من حدث عمدة الأحكام، بالتالي أي شرح عمدة الأحكام ستجد، لكن بعضهم كله فينا فائدة أو فائدتين فقط. نسأل الله القدر والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله.